احنا وصلنا لغاية روميا 15 عدد 14. هفكركم تاني بالجزء اللي فات. روميا هي روما، عاصمة ايطاليا او عاصمة العالم القديم وقتها، لانه الامبراطورية الرومانية كانت تحكم العالم في الوقت ده. وكانت روما بلد وثنية فيها قلة من اليهود. انما من يوم 50 يوم عيد العنصرة كان في يهود من اللي امنوا في اورشليم رجعوا روما وبدأوا يبشروا، فتكونت كنيسة صغيرة ابتدت تنمو ببطء. وبولس من الرسول من ساعة ما تعرف على ربنا يسوع له المجد كان حلمه انه يوصل لروما عشان يبشر هناك، لانه برؤيته البعيدة كان عارف ان روما لو عرفت ربنا العالم كله هيعرف ربنا. انما انشغل في اوروبا لانه كان لازم يطلع من ناحية فلسطين لسوريا لتركيا لليونان، فين لما يوصل لإيطاليا يعني بالنسبة للزمن ده. في بداية الستينات كتب الرسالة دي بسبب انه في افكار غلط وصلت لروما قبل ما بولس يوصل روما. افكار الغلط كانت ممثلة في بدعة بنسميها بدعة التهود، ادعاء بعض المسيحيين اللي من اصل فريسي من اصل يهودي ان لابد للمسيحي ان يكون يهودي اولا، او انه لازم الناموس ولازم الختان كضرورة لخلاص الانسان المسيحي. بالرغم انه بولس الرسول احتكم للاباء الرسل قبلها بكذا سنة في اورشليم وخدوا موقف تجاه البدعة دي، وحكموا انه ما انتقلش على الامم خالص بالكلام ده، انما بس نعلمهم يعيشوا حياة مقدسة، لكن البدعة استمرت وانتشرت، فاضطر يكتب الرسالة دي. وطبعا انا بقول اضطر ده في وقتها، انما كان ترتيب ربنا وتدبيره عشان يسيب لنا هذه الثروة العظيمة جدا في العهد الجديد، رسالة روميا، لأنها أغنى رسالة بمفهوم الخلاص المسيحي وعمل المسيح كمخلص. ابتدى من أول الرسالة يحكي حال العالم بدون المسيح، حال الأمم اللي وصلوا إلى أقصى درجات الشر والشذوذ والإباحية، حال اليهود اللي وصلوا إلى درجات العمى الروحي والعند الشديد والبعد عن ربنا بالرغم من وجود ناموس. وقال إذن الجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله، وبعدين قال أرسل الله ابنه كفارة عن خطايانا، وابتدى يشرح مفهوم الخلاص بدم المسيح. جاب لنا شخصية أبونا إبراهيم وحللها تحليل جميل، عشان أبونا إبراهيم بيعتبروا اليهود أبوهم الروحي، والعلامة اللي تميزهم وتخليهم غير أهل الدنيا. قال لهم أبونا إبراهيم ما عجبش ربنا إلا لما اتعلم كلمة الإيمان، وآمن إبراهيم فحسب له برا. وبالتالي كلنا لو مشينا على خطوات الإيمان بتاعة أبونا إبراهيم سيحسب لنا البر، فإذا أبونا إبراهيم تبرر أيضا بالإيمان. كمان قال لنا زي ما آدم دخل الخطية العالم كان لازم آدم واحد جديد أصل جديد للطبع البشري اللي هو ربنا يسوع يخرج الخطية أو يطرد الفساد بالفداء اللي عمل. بعد كده شرح لنا قيمة المعمودية اللي بتنقل لنا الفداء اللي عمله المسيح لرصيدك الشخصي، وتدفن مع المسيح وتقوم كطبيعة جديدة وتعيش إنسان جديد شبه المسيح مش شبه آدم. قال لنا هيستمر الصراع داخل الإنسان بين الإنسان العتيق والإنسان الجديد، إنما ينتصر الإنسان إذا خضع لروح الله وغلب شهوات الجسد. وحكالنا في الصراع ده في صح 7 و8، وانتهى بتسبيحة جميلة لربنا على قد ما تعب معانا وكمل كل المطلوب لفدائنا. بعد كده دخل في مفهوم الاختيار وقال طب ليه بقى ربنا اختار اسرائيل في الاصل، وقال كان لازم يختار شعب عشان يجي منه الأنبياء ويجي منه المسيح أخيرا. إنما الشعب اللي رفضه ورفض الإيمان لم يعد شعبه، والاختيار النهاردة أصبح لكل من يؤمن. وناقش معاهم عشرات من الآيات اللي تؤكد من العهد القديم أن ربنا كان ناوي يدعو كل الأمم مش اليهود بس، وأن ربنا على عكس ما هم فاهمينه هو إله الكل مش إله اليهود فقط كما يدعي اليهود. إصحاح 12 بدأ يدينا بقى توصيات الحياة المسيحية، يعني اللي فهم القصة كويس يعيش إزاي. فقال اتغيروا، أول كلمة ابتدى بيها، يلا نتغير عن الشكل القديم بتجديد الذهن عشان نعيش الحياة الجديدة اللائقة بأولاد الله. وابتدى يعلمنا ازاي نحب كل الناس ونفرح مع الفرحين ونسامح وما نغلبش، لا نقاوم الشر بالشر وهكذا. علمنا كمان مفاهيم ان المحبة تأيد حريتي انا كإنسان من اجل محبتي للناس، وتخليني اضحي بحريتي احيانا في سبيل ان انا اكسب اللي حواليا، واحتمل ضعف الضعفاء ولا ارضي نفسي. ودخلنا في موضوع لو تفتكروا حكاية أكل اللحم والأكل بحرية وبدون حرية، ورجعنا تاني إلى المسيح له المجد الذي لم يرضي نفسه من أجل المحبة. وصلنا بقى لعدد نقول من أول 7-15 لذلك أقبلوا بعضكم بعضا كما أن المسيح أيضا قبلنا لمجد الله. تلاحظوا أن بولس يتميز دايما في التوصيات اللي يقولها، كتير منها يرجعها للمسيح، يعني يقول اعملوا كده زي ما المسيح كان بيعمل، عشان يفضل قدام عينينا المسيح له المجد هو الستاندرد، يعني هو المثل الأعلى في كل تصرف. وأقول أن يسوع المسيح قد صار خادم الختان من أجل صدق الله. مش عارف خدناها ولا لا، هقولها بسرعة. يعني إيه خادم الختان؟ لألا يظن أحد أنه بيلغي كل اللي قاله بولس، يقصد أن المسيح ارتضى أن يختم كيهودي في اليوم الثامن، كانوا يختموا الطفل اليهودي في اليوم الثامن عشان يقدر يدعو اليهود، لأنه ما كانش يقدر يوصل لهم إلا لما يكون من وسطيهم. اليهود كانوا أصعب شعب أنه يقبل صوت غريب. صار خادم الختان من أجل صدق الله، لأن ربنا وعد أنه يجي من الشعب ده، وعد أبونا إبراهيم أنه من نسلك إبراهيم تتبارك كل أمم الأرض، فهو ده النسل الموعود به. فعشان يثبت تبعيته كان لازم يختم زي أبونا إبراهيم. لكن ده ما لغاش أنه ملك للكل، لأنه بعد كده يقول حتى يثبت مواعيد الأباء. أما الأمم فمجدوا الله من أجل الرحمة. يعني زي ما اليهود حاسبين أن المسيح بتاعهم لأنه مختتن، الأمم كمان حاسبين أن المسيح دعاهم برحمته للدخول للإيمان. فاليهود يقول المسيح بتاعي ماشي، والأمم يقولوا المسيح دعانا وإحنا بتوعه وهو بتاعنا من أجل الرحمة، كما هو مكتوب في كتاب اليهود. عاوز يقول أن الكلام ده مش غريب حتى عن اليهود، سأحمدك في الأمم وأرتل لإسمك. ويقول أيضا في العهد القديم، يعني تهللوا أيها الأمم مع شعبه، يبقى الأمم تسووا مع شعب إسرائيل. وأيضا سبحوا الرب يا جميع الأمم. كل دي آيات تؤكد أن ربنا وإن كان قد أتى من اليهود، إنما هو جاء يدعو الكل. وامدحوه يا جميع الشعوب. وأيضا يقول أشعياء سيكون أصل يسة والقائم ليسود على الأمم، عليه سيكون رجاء الأمم. كلها آيات دقيقة استخدم كلمة الأمم، والأمم مفهومة قوي في العهد القديم إنها كل من ليس يهودي. وليملأكم إله الرجاء كل سرور وسلام في الإيمان. أظن برضو علقنا عليها إنه من تسميات الله الجميلة إله الرجاء، يعني إحنا حاطين رجاءنا في ربنا زي ما حاطينا رجاءنا عشان يفدينا جه فدانا، حاطين رجاءنا إنه يدخلنا السماء ونروح السماء بنعمة ربنا. هو ده الرجاء اللي احنا عايشين عليه، فبنسميه إله الرجاء. والرجاء يدي سلام ويدي سرور في الإيمان، والرجاء والإيمان قرايب زي ما حكينا قبل كده، لأن الإيمان ثقة بما يرجى، يعني ما تترجاه تؤمن به وتثق أنه حقيقي. فيبقى موضوع الرجاء وموضوع الإيمان حتى لو مش بالعين إنما أنت عارف أنه موجود. لتزدادوا في الرجاء، يبقى الرجاء مش عندك وما عندكش، لا عندك وعندك قد إيه. يعني إيه كلمة يزداد في الرجاء؟ كل الفضائل المسيحية مش أول أورمان يسموها، يعني هي موجودة أو مش موجودة، لا هي موجودة إنما تزداد، وهي دي الحياة الروحية. الإيمان يزداد، الرجاء يزداد، المحبة تزداد، الفرح يزداد، وهكذا. فبيقول يلا تعالوا نزداد في الرجاء، يعني العشم في دخول السماء كل ما تقرب من ربنا كل ما يزيد عشمك في دخول السماء الرجاء. والإيمان بحقيقة وجود الأبدية يزداد كل ما قربت من ربنا، كأن الأبدية أنت شايفها بعينك. يبقى زيادة في الرجاء وزيادة في الإيمان بقوة الروح القدس. ده مش شغل بشر ولا منطق بشري، إنما ده عمل الروح القدس فينا أن ننمو ونزداد في كل الفضائل وفي الأعمدة الأساسية، الإيمان والرجاء والمحبة. ندخل على الحتة الجديدة. وأنا نفسي أيضا متيقن من جهتكم يا إخوتي أنكم أنتم مشحونون صلاحا ومملؤون كل علم. الحقيقة هو شرح لهم كل حاجة بالتفصيل، احنا يعني صح 15. إنما من اتضاع بولس الرسول أنه يقول للناس أنا متأكد أن أنتم فاهمين كل حاجة ومشحونون صلاحا. هم مش كلهم كده طبعا، ويمكن ما تجي يعني مشحونون دي كلمة كبيرة عليهم، إنما ده أسلوب روحي جميل. كلمة التشجيع حتى في الحياة الروحية مهم، حتى في الحياة الروحية. واحد مبتدئ في الحياة الروحية تقول له لا ده أنت كل أنت بتحب ربنا قوي، أنت ماشي كويس، ويكون لسه بيبتدي، طب وماله؟ التشجيع فضيلة، وفضيلة يعني غالية قوي ومش مكلفة، يعني ما تكلفكش أكتر من شوية كلمات بسيطة، إنما بتأثر في اللي قصادك كتير قوي. يا ريت كلنا يبقى عندنا فضيلة التشجيع دي، كان يتميز بها بولس الرسول بالرغم من كتر الإحباطات اللي بيتعرض لها. يعني هو ما بيلاقيش حد يشجعه غير ربنا، إنما هو مشجع جدا لكل اللي حواليه. مع كل المآسي اللي في روميا والبدع والصراع اللي جوه الكنيسة، يقول لهم أنا متيقن أنكم مشحونون صلاحا ومملوءون كل علم. ده كلام يتقال على ناس قديسين كبار، إنما هم ناس عاديين. قادرون أن ينذر بعضكم بعضا، كلمة برضو جميلة. الإنسان اللي مشحون صلاح وعنده علم روحي قادر أن ينذر الآخرين. ينذر يعني إيه؟ الإنذار مش دايما معناه التخويف يعني، إنما معناه يدخل تحتيه التحذير والتعليم والتوبيخ والعتاب. يعني مش بالضرورة يكون في شدة أو قسوة، لأنه في مرة في أعمال 20 بولس وهو بيوعظ للكهنة بتوع أفسس، سفر الأعمال إصحاح 20، قال لهم متذكرين أني 3 سنين لم أفطر عن أن أنذر بدموع كل واحد. تخيل معايا واحد بينذر بدموع، أكيد ما فيش تخويف في الموضوع، إنما في دموع في عينيه وهو بيقول له ارجع عن سكتك، أنت ماشي غلط. فاش تخويف، إنما فيها حب وفيها قلق الأبوة يعني. فالإنذار بمعنى خدمة الآخرين، خدمة روحية أو توجيههم في الاتجاه الروحي، يحتاج للكلمتين اللي قالهم بولس: مشحونون كل صلاح ومملوءون كل علم. لأنه أحيانا الناس تحب تتكلم عن ربنا بسرعة وتنذر الآخرين، إنما لا يكون هو مشحون صلاح ولا يكون مملوء علم، فتلاقي الناس تبص له كده يعني، وتبقى عاوزة تقول له المثل بتاع العهد القديم: أشاول أيضا بين الأنبياء، يعني أنت كمان هتفتي، لأنه مش حاسين أنه صالح ومش حاسين أنه عارف. إنما لما يلاقوا إنسان تقي اللي بيتكلم بيأثر، ولما يلاقوا في حتة علم يعني بيتكلم عن علم بيأثر. فبيقول يلا خليكم كلكم مشحونون كل صلاح ومملؤون من كل علم عشان تعملوا إيه؟ لكي تنذروا بعضكم بعض. هو ده شعب الكنيسة الصح. شعب الكنيسة المفروض كله ينطبق عليه الكلام، إنه يبقى مشحون من كل صلاح ومملوء من كل علم وقادر أن ينذر بعضه بعض. لو واحد لقى أخوه بيغلط يقول له لا بلاش كده، أصل الكتاب بيقول، ويبتدي يقول كلام صح، ولأن هو عايش حياة مقدسة يقوم اللي بيسمع له يتأثر ويتعظ. كمان دي تحسسنا أنه انذار بعضنا بعض ده واجب علينا، مسؤولية على كل الناس. أحيانا إحنا بنستنى أبونا هو اللي يفتقد الشخص البعيد عن ربنا، كويس بس كام أبو يعني أبونا ده هيعمل إيه ولا إيه؟ والخدام، ما هم الخدام دول إيه؟ مش شعب. طب وإنت بدل حبيت ربنا وقربت منه لقيت السكة، طب ليه ما تنذرش اللي حواليك؟ ليه ما تقولش لواحد ماشي غلط لا سكتك غلط كده خطر؟ وصدقوني الناس بتشعر بصدق من يكلمها. لو انت بتتكلم بصدق لا في كبرياء ولا في تفاخر ولا عاوز تقول انا احسن منك، الناس بتتأثر. وساعات يتأثروا من شخص زيهم اكتر ما يتأثروا من الكاهن، لان بعض الناس تتصور انه ما ابونا دي شغلته، هو يعني هيعمل ايه؟ مش لازم يقول الكلمتين بتوعه. انما لما تيجي من جارك ولا من زميلك ولا من صديقك ولا يحس هو انت كمان بقيت تقول الكلام ده، تفرق اكتر. هو انت اتغيرت؟ بتأثر الحتة دي اكتر. عشان كده ياريت كل شعب الكنيسة يقوم بالدور الروحي ده، مش على سبيل الوعظ واحتراف الوعظ، لا، على سبيل حب الناس والغيرة على خلاص الناس. افرض اللي انت شايفه ده كانت ايامه اللي فضل قليلة، ضميرك مش هيتعبك انك انت ما حاولتش تكلمه عن ربنا قبل ما تيجي ساعته؟ طب ما تلحق تكلمه. حد عارف بكرة هو موجود ولا لا؟ ولا انت بكرة موجود ولا لا؟ ربنا يديكوا كلكم العمر. طب ما نعمل عمل في ايدينا، قادرون ان ينذر بعضكم بعضا. الانذار هنا كمان يوحي بايه؟ ان في حاجة تخوف، بالرغم ان انا قلت مش بالضرورة يكون طريقتها مخيفة، لكن انت بتنذر يعني بتقول له حاسب، لانك لو فضلت في الحالة دي في مصير وحش. وانما سكة ربنا مفتوح وربنا مستني. ثلاث كلمات مهمين، مشحونون صلاحا، مش بيقول صالحين، بيقول مشحونون. ويمكن احنا بقينا غاويين كلمة الشحن دي بتاعت الموبايلات، كلكم معاكم موبايلات. المثل ده دايما بيجي في بالي لما الواحد يجي يكسل بالليل كده يحط الموبايل في الشاحن وتاني يوم الموبايل يشتغل معاه، انما لو ما حطوش في الشاحن هيبقى بكره تاني يوم زي قلته. احنا كده لو ما تشحناش كده بالليل او بالنهار هنبقى زي قلتنا، تيجي تاني يوم تتكلم مع حد مفيش اي تأثير ولا اي معنى لكلامك. ليه؟ ما تشحنتش، موبايل فاضي، لعبة ملوش قيمة. لكن مشحونون، احنا عاوزين كل مرة تيجي تشحن الموبايل افتكر المعنى ده، لان انت كمان عاوز تتشحن، عاوز تقعد مع الانجيل عشان تتشحن، وعاوز تدخل للمخدع وتصلي عشان تتشحن، تقوم تبقى قادر ان تنذر الاخرين ان كانوا اولادك ولا احبائك يسمعوا لك وتأثروا بكلامك. ومملؤون كل علم، العلم هنا مش مقصود به العلم الارضي لانه مش هو ده اللي هيدخل الناس السماء، انما العلم الروحي لما تبقى فاهم الكتاب المقدس بيقول ايه وعارف اجزائه وعارف تاريخ الكنيسة والكنيسة عدت على ايه وعارف طقس الكنيسة وفاهم الكنيسة بتعمل كده ليه وعارف عقائد الكنيسة، الحاجات دي علوم كنسية بنسميها، كل ما تبقى مملوء من العلوم دي تبقى قادر ان تنذر الاخرين. بعد ما شجعهم بالكلمتين دول وقال لهم انا عارف ان انتوا فيكم الحاجات دي، قال ولكن باكثر جسارة كتبت إليكم جزئيا أيها الإخوة كمذكر لكم. شوفوا الأدب يعني. قال أنا عارف أن أنتم كويسين ومليانين صلاح ومليانين علم وتقدروا تعلموا بعض، إنما أنا تجاثرت عشان أشرح لكم، يعني مع أن أنتم عارفين، هم اللي عارفين ولا حاجة غالبا زي حالتنا، إنما من التضاع بولس الرسول يقول أنا تجاثرت فكتبت لكم. برضو دي روح حلوة، إنك ما تحسش إنك أنت عارف أكتر من اللي حواليك، أنت عندك حاجة حلوة عاوز تديها لهم حتى لو عارفينها. كتبت إليكم جزئيا، كل ده طلع جزئيا، يعني عاوز يقول الكلام ما بينتهيش في الأمور الروحية وفي تفسير عمل الله، الأمور لا تنتهي، وإنما هو تكلم جزئيا، يعني خلص الموضوع لكن هو ممكن ما يخلص. كمذكر لكم بسبب النعم، مرة أرخم كبير كده قبل ما ترسم كاهن قال لي الواعظ الشاطر دوره الأساسي مش يقول للناس حاجة جديدة، الواعظ الشاطر يذكر الناس باللي عندهم. الناس عندها كتير قوي، كم واحد فاكر انه ابن لله؟ انت تفكرهم بدي. كم واحد فاكر انه هيكل لروح الله؟ كم واحد فاكر ان المسيح له المجد بيحضر له السماء دلوقتي؟ ذكرهم. انما هتقول لهم معلومات جديده ايه قيمتها؟ ده هم المعلومات القديمه او ما لهم من النعمه ده لو افتكروه خلاص يبقوا قديسين. فالوعظ الحقيقي مش كتر معلومات او حكايات جديده، انما هو نوع من التذكير بما اخذناه من نعمه الله. خدنا كتير قوي، ولو افتكرنا كل اللي خدناه وعشنا بكل اللي احنا معانا ده لازم نبقى قديسين. كمذكر لكم بسبب النعمة التي وهبت لي من الله، يعني هو بيقول أنا واخدها كمان نعمة من ربنا أن يكون ده دوري، أن أنا أفكركم باللي عندكم وأنبهكم باللي تملكوا، حتى أكون خادما ليسوع المسيح. ابتدى يتكلم عن نفسه بيقول أنا ربنا أداني نعمة عشان أخدم، أكون خادما ليسوع المسيح لأجل الأمم. هل معنى كده بولس ما كانش بيبشر اليهود؟ لا، بولس يهودي في الأصل، هو أممي الجنسية، روماني الجنسية ويوناني الثقافة، إنما هو كدين هو يهودي ومختتم. عشان كده كان بولس دايما يبدأ في كل بلد بالدخول إلى المجمع اليهودي، وكان مذاكر عهد قديم كويس قوي، فيقدر يقف يوعظ في أي مجمع يهودي، يوعظ بآيات من العهد القديم. إنما ربنا سمح إنه كل اليهود يلفظوه عشان يركز في الأمم، لأن ربنا كان مختاره للأمم. فلما الكنيسة شافت كده اتفقوا الآباء الرسل قالوا له خد يمين الشركة لتكون أنت رسول الأمم، فأصبح مسؤول من قبل الكنيسة الأولى عن الكرازة للأمم، أكبر مسؤول أو أول مسؤول من الآباء الرسل رأسه، ان هو مسؤول عن الامميين زي ما بطرس مسؤول كرازه اليهود. فهو حاسس ان دي حاجه كبيره قوي، بالرغم ان هو في الاصل يهودي، لكن بقت شغلته الاساسيه يكرز للوثنيين. فبيقول اكون خادما ليسوع المسيح لاجل الامم، مباشرا لانجيل الله ككاهن. يعني ايه؟ هو قال كخادم وقال ككاهن، ما هو الكاهن خادم، الكاهن في الاصل خادم طبعا، لكن مباشرا لإنجيل الله، يعني شغلته الإنجيل، شغلته يوصل الإنجيل، ومش يوصله برضو كمعلومات، يوصله كحياة. الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة، الكلام ده إن لو ما تعاش ما يبقاش له قيمة، ما نحسش بقيمته وجماله، لكن لما يتعاش يبقى تفهم الإنجيل وتحس بعظمته. ليكون قربان الأمم مقبولا، هو استخدم بقى اللغة بتاعة الكهنة القدام، الكاهن دايما أي كاهن له ذبيحة أو قربان. طب إيه قربانك أنت يا بتاع الأمم؟ فبيقول النفوس اللي جاية دي الوثنيين دول بقدمهم قدام ربنا قربان، بقول له رب اقبل الوثنيين دول بتوبتهم، اقبلهم وهم داخلين بجهلهم لكن داخلين بإيمان، متعطشين يمسكوا في صليبك وفرحانين بالفداء ولقوك ما كانوش لاقينك. فهو بيقول أنا شغلتي ككاهن أقدم الناس دول لربنا، أقدمهم كقربان مقدس مقبول مقدسا بالروح القدس. يبقى كأن الخادم أو الكاهن دوره كل يوم يقدم قربان، مش بس الذبيحة بتاعت القداس، يقدم قربان من المخدومين. بمعنى إيه؟ مش بيذبح، إنما مقصود بيها كل ما يجيب واحد لربنا يقدمه له كده ذبيحة، يقول له رب اقبل فلان، سامحه عن كل اللي فات واقبله بقى، ضمه لشعبك كده وملاه بنعمتك. يبقى قربان مقبول مقدس بالروح القدس، لأن ما فيش خادم يقدر يعمل الشغل ده بدون عمل الروح القدس. الآية دي من الآيات اللي تؤكد أن بولس له درجة كهنوتية، لأن هنا بيقول إيه؟ ككاهن. عشان في ناس قالت بولس مش كاهن، لا طبعا بولس يعتبر أسقف أو رئيس أساقفة كمان، لأن هو اعتبر رسول زي بقية الأباء الرسل، بالرغم أن هو ما تلمس على المسيح زي ال 12 تلميذ، إنما الأباء الرسل بعد كده ادوله يمين الشركة، ادوله يمين الشركة يعني ضموه ليهم كمجمع أساقفة أو بطاركة، وأصبح هو له أسقفيته يعني أو رئاسة الكهنوت بتاعته. عشان كده بولس كان بيرسم شمامسة وأساقفة، اللي يقرأ سفر الأعمال هو نفسه كان في الآخر بيرسم زي ما سابتي مساوس تلميذه أسقف وسابتيتوس تلميذه أسقف. فبولس يعتبر طبعا في الطقس يعني ككاهن، ليكون قربان الأمم مقبولا مقدسا بالروح القدس. فلي افتخار في المسيح يسوع من جهة مال الله. يعني إيه لي افتخار في المسيح يسوع من جهة مال الله؟ هو بولس أكتر واحد قال محدش يفتخر بحاجة إلا بربنا، اللي يفتخر يفتخر بربنا. يعني لما تفتخر اوعى تفتخر بفلوسك ولا بإمكانياتك ولا بعلمك، يجي إيه ده كله جنب أن ربنا بيحبك، هي دي اللي تفتخر بيها. كون ربنا اختارك تعرفه هي دي اللي رأس مالك، هي دي قيمتك، هو ده الموضوع اللي تفتخر بيه. كون المسيح اتصلب بس عشانك هي دي ما يستحق الفخر. عشان كده يقول حاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح، كل الباقي ملوش قيمة. فبيقول أنا لي افتخار في المسيح يسوع من جهة مال الله، يعني النعم اللي واخدها من ربنا أن أنا أكون عارف ربنا وخادم ربنا وبقدم له قربان من الأمم أنا فرحان بيها. الخادم اللي بيخدم بيبقى فرحان بخدمته، ان ربنا دعاه يخدم. اللي بينزل منكم مثلا خدمة للمناطق العشوائية بيبقى فرحان ان ربنا مديله فرصة يتكلم عنه، ومديله فرصة يزور الغلابة، ومديله فرصة يطيب خاطرهم ويطبطب عليهم ويحن عليهم ويسندهم في ألمهم. بيبقى فرحان، بيبقى عنده افتخار مقدس. طبعا ممكن تقلب كبرياء، ربنا يحمينا، إنما مجرد أنك تبقى فرحان أن ربنا سمح لك بالخدمة، صحيح الخدمة دي نعمة من ربنا. لأني لا أكثر أن أتكلم عن شيء مما لم يفعله المسيح بواسطتي. لكن بولس الحكيم عينيه في راسه، عمره ما يتكلم عن حاجة ما عملهاش بنفسه لحسن يسرق مجد المسيح أو مجد آخرين. يعني إيه؟ ما هو في الوقت ده في ناس أمنوا على أيدين الأباء الرسل في أورشليم، وفي ناس بشروهم قرايبهم ومعارفهم. فبولس عمره ما يتكلم عن حاجة هو ما عملهاش بنفسه لحسن تقلب معاه بكرامة أو كبرياء. فبيقول لا أكثر أن أتكلم عن شيء مما لم يفعله المسيح بواسطتي. يعني بدل حاجة ربنا ما استخدمنيش فيها ما تكلمش عنها كأنها خدمتي، لا مش خدمتي. فاهمين ازاي؟ يعني مثلا نقول ابونا بولس مثلا خادم الشباب هنا او كاهن، اكتر واحد مشغول بخدمة الشباب، خلاص دي مش خدمتي الأساسية، واخدين بالكم؟ فيبقى الواحد لحسن يسرق مجد مش بتاعه. احنا محدش بيفتخر بخدمته، انما لازم الواحد يبقى حريص الا ياخذ كرامه من اي خدمه او يسرق كرامه من اي خادم. لا، فحتى بولس اللي فتح بلاد بلا عدد وبشر الدنيا كلها يقول لا اكثر ان اتكلم عن شيء مما لم يفعله المسيح بواسطتي. يقولوا له الناس دي كلها رجعت على ايدك، يقول لا مش كلهم، اغلبهم خدموهم فلان وفلان وفلان. فاهمين؟ هو بيخاف انه يجيله حاجة مش حقه. شوفوا الضمير النقي، يخاف تجيله كلمة مش في مكانها. لا اكثر ان اتكلم عن شيء مما لم يفعله المسيح بواسطتي لاجل اطاعة الامم بالقول والفعل. ولو اضطر يتكلم عن شيء عمله ما يقولش عملت، يقول ايه؟ عمله المسيح بواسطتي. فاهمين ازاي؟ يبقى اللي عملوه الباقيين ده بيتكلم عنه بارتياح وينسبه للي عاملين، واللي المسيح عمله من خلاله يقول ربنا له المجد استخدمني في الموضوع، لكن ما يقولش انا خالص. لاجل اطاعه الامم بالقول والفعل، يعني الامم طوعوا بالقول والفعل. بمعنى ايه؟ هما ممكن تتفهم بطريقتين، ان بولس الرسول خدمهم بالقول وبالفعل، يعني بشرهم بالكلام وبشرهم بالسيرة. شافوا بولس السيرة الحسنة والحياة المقدسة، وكمان المعجزات اللي كان بيعملها قصادهم كانت سبب لإيمانهم، فآمنوا على يديه بالقول والفعل. وهم كمان طاعوا الإيمان بالقول والفعل، يعني اعترفوا بالمسيح. كان لازم في المعمودية يعترف الإنسان أولا بالإيمان بتاعه دي بالقول، ويعيش بقى الإيمان ده، يعيش حياة مقدسة، ده اسمه الفعل. احنا ساعات نبقى بتوع القول بس، ممكن تلاقي اتنين قاعدين يتخانقوا في موضوع لاهوتي، وبعدين طب بيتخانقوا ده يعني المحبة ألف به اتكسرت. طب هو كلام ولا ايه؟ هي الحكاية كلام؟ لا، انت تدافع عن ايمانك بس تعيش كمان الايمان اللي انت بتدافع عنه ده، عيش، خلي عندك محبة للكل. بقوة ايات وعجائب، بقوة روح الله. طبعا بولس بيكتب الكلام ده بعد اكتر من 20 سنة خدمة، فهو طبعا بيسترجع ذكريات عمل الله معاه، فبيقول ربنا عمل حاجات عجيبة. بقوة آيات وعجائب، بقوة روح الله، ما كانتش الخدمة كده ماشية لوحدها، ده كان ربنا كل يوم يعمل معجزات، وكانت السجون تتفتح، وكان ناس أموات بيقوموا، وكان مرضى كتير بيشفوا، وشياطين بيخرجوا. ففي آيات وعجائب كانت تتبعهم في خدمته. حتى أني من أورشليم وما حولها إلى الليركيون أو الليريكون. الليريكون دي ولاية من ولايات الرومان فوق ناحية اليونان شوية، يعني هو استمر يخدم من عند أورشليم لغاية ما قرب يوصل روما. كل الحتة دي خدها على رجليه، حتة حتة يدخل بلد بلد. فبيقول أنا ربنا عمل بي حاجات ما كنتش متوقعها أبدا، من أورشليم فلسطين القدس تحت لغاية الليريكون قد أكملت التبشير بإنجيل المسيح. صحيح، يا بختك يا بولس الرسول، تقف قدام ربنا. شكلك إيه في اليوم الأخير وانت بشرت نص العالم القديم؟ في وقته كان ده نص العالم، يمكن كانش فيه بقى الأمريكتين واستراليا والكلام ده. حتى أكملت التبشير بإنجيل المسيح. ولكن برضه يقول لهم مبدأ تاني كان في خدمته، كنت محترصا، حريص يعني، أن أبشر هكذا ليس حيث سمي المسيح لئلا أبني على أساس آخر. يعني ايه؟ بولس كان عنده مبدأ حلو قوي، البلد اللي دخل فيها رسول تاني يبشر ما يدخلهاش. ليه؟ هو يعني من قلة الخدمة، ما الشغل كتير والحصاد كتير والبلاد اللي ما تعرفش ربنا كتير، خلاص دي دخلها ما انت ادخل النادي. فبيقول انا كنت حريص ان انا مبنيش اساس في حتة اتبنى فيها أساس، أساس هنا يعني إيه؟ اللي هو المسيح، اللي هو المجد، أساس أي كنيسة. فبدل بلد دخلها اسم المسيح، كان عنده رجاء وثقة إن زي ما ربنا بيشتغل بيه بيشتغل بإخواته. خلي بالكم الحتة دي مهمة أوي، لأنها تحفظ للخادم اتضاعه. زي ما ربنا بيشتغل بيك بيشتغل بغيرك. هو أنت فاكر أنت لوحدك اللي تقدر تشيل الدنيا؟ لا، ربنا بيشتغل من كل شخص وبكل الإمكانيات. فبيقول كنت حريص الحتة اللي دخلوها حد يخدموا فيها أنا ما ادخلهاش، لألا أضع أساسا آخر. يتلخبطوا الناس يقولوا هو المسيح بتاع بولس، هو المسيح بتاع بطرس، هو مسيح واحد. خلاص يا بطرس أنت خدت دي، كمل معهم، أنا هكمل في دي. هنا تحسوا في حكمة وفي اتضاع، حكمة استثمار الوقت وحكمة أن الواحد يخاف يحصل حساسية أو غيرة أو الشيطان يدخل أو الحاجات دي. وكمان اتضاع أنه يثق تماما أن زي ما ربنا بيستخدمه فخلاص الناس بيستخدم غيره، عنده الثقة دي. فبيبص لكل الرسل اللي حواليه بمنتهى الاحترام والتقدير، بالرغم ان الكتاب يشهد ان بولس اكتر واحد بشر واكتر واحد تعب. انما بولس ما بيفتخرش بدي وبيحطهاش في دماغه، هو شايف ان كلهم زيه واحد واخدين النعمة واكتر. ولما حصل قلق في مرحلة معينة راح عرض الخدمة بتاعته عشان ياخد مشورته. قال قعدت مع بطرس ويعقوب ويوحنا عشان يوجهوني. شوفوا الاتضاع، بالرغم انه شاف المسيح بعينيه مرات لكن ما طلعش بره الكنيسة ابدا، راح لهم وقال انا قعدت معهم عشان يقولوا لي احسن اكون بعمل حاجة غلط. قالوا لي لا انت كده ماشي صح خالص، لئلا ابني على اساس لاخر، بل كما هو مكتوب الذين لم يخبروا به سيبصرون. يعني خلينا في اللي ما يعرفهوش خالص. عشان كده ساعات اقول لكم حاجة وما تزعلوش، ساعات انتوا كشعب كنيسة تبقوا عاوزين ابونا يجيلكوا كل شهر وكل سنة او الخادم. طيب ما هو في اضعاف العدد ده ما بيروحش الكنيسة وما بيقراش الانجيل، مين اولى؟ مش هم اولى؟ نشكر الله ان احنا النهاردة في زمن ما فيش بنعمة ربنا لا كاهن ولا خادم قاعد ساكت، نعمة ربنا على الكل. طيب مش الاولى الذين لم يخبروا به؟ افرح قوي لما يجي حد يقول لي ايه صلي لي بس، لكن انا نفسي تيجي بس مش عاوزك تيجي، خليك للي ما بيجوش خالص. دي روح حلوة، انا مش بقول لكم كده عشان ازوغ، انما انا كنت للاباء، انما خلي عندكم روح الاحساس بالكرازة. عاوزين الكل يعرف ربنا وعاوزين استثمار الوقت. وشوفوا مثلا كرنيليوس لما المسيح له المجد بعت له ملاك وقال له ابعت هات بطرس، كرنيليوس مال البيت من اوله لاخر، جاب كل المعارف والاصحاب والقرايب عشان يسمعوا بطرس. ليه؟ فرحان في رسالة من ربنا هتيجي، في رجل الله جاي، فكان فرحان وزاحم البيت ناس عشان كل الناس دي تستفيد. هي دي الروح الحلو. لكن يبقى كل واحد بيلوم ابونا على تقصيره وبيلومه على تأخيره، يعني احنا برضو بشر وغصب عننا. لكن خلي عينيكوا زينا على الذين لم يخبروا به، دول اولى بنذكرهم في صلواتنا ودول نهتم بيهم ونبديهم. يعني انت لو عندك الروح دي، يدخل واحد مثلا في درس الكتاب حاسه اول مره يجي، انت تبقى عاوز تقعده اول صف وعاوزه هو اكتر واحد يستفيد، لانك عاوز فرحان بيه، حاسس انه ده عضو جديد لسه. لكن تبقى عاوز تقعد انت اول صف ومش مهم كل الباقيين، ما تبقاش فيها روح كرازه برضه. يقول كما هو مكتوب الذين لم يخبروا به سيبصرون والذين لم يسمعوا سيفهمون. يعني المهم يبقى عينك بقى على ما بيسمعوش خالص دول، واللي ما بيعرفوش حاجة دول ركز عليهم. لذلك كنت أعاقل مرار الكثير عن المجيء إليكم. يعني بيقول أنا كذا مرة أنوي أجلكم، يعني الرسالة دي اتكتبت وما كانش بولس راح روما ولا مرة. الكلام ده قلناه في أول إصحاح لو تفتكروا، هو قال كده وهو بيقول في إصحاح 15 كذا مرة أنوي أجلكم وأعوق، يعني في حاجة تعوقني. ليه؟ ألاقي في السكة ناس ما سمعوش فتشغل بيهم ماشي، إنما ده ما يلغيش إن روما في قلبه، هو نفسه في روما من بدري. وأما الآن فبيقول أنا قربت عليكم خلاص أهو، فإذ ليس لي مكان بعد في هذه الأقاليم، يعني أنا شططت على المنطقة دي، ولي اشتياق إلى المجيء إليكم منذ سنين كثيرة، فعندما أذهب إلى أسبانيا آتي إليكم. ده كمان عينه على أسبانيا، أسبانيا كانت آخر الدنيا ساعتها، آخر الدنيا كان أسبانيا، اللي مذاكر منكم جغرافيا وتاريخ كانت أسبانيا آخر أوروبا ناحية البحر، فكانت أسبانيا في نظرهم هي آخر العالم، ما يعرفوش بقى في أمريكتين وحاجات منه. فبيقول أنا عاوز أوصل أسبانيا قبل ما تخلص أيام، فأنا ورايح أسبانيا لازم أجيلكم، ولا كان في طيارات ولا كان في حاجة، كل ده بالمواصلات والسفر والدواب وحاجات مشقة جدا. فعندما أذهب إلى إسبانيا آتي إليكم، لأني أرجو أن أراكم في مروري وتشيعوني إلى هناك إن تملأت أولا منكم جزئيا، يعني أتملى فيكم شوية، يعني أتمتع بيكم شوية. يعني هو مش بيقول أنتوا محتاجيني، لا، بيقول أنا واثق في إيمانكم وأنتوا مشحونون صلاح، أنا بس عاوز أجي أتمتع بيكم شوية، عاوز أفرح معاكم شوية، عاوز نتعزى بالقعدة مع بعض. مع أنه رسول عظيم جدا وطبعا هيعلم تعاليم عظيمة لما يروح روما، لكن ما بيقولش أنا جاي عشان أعلمكم، بس كده بيقول أنا جاي أتملى منكم أتمتع بكم شوية قبل ما أروح للبلاد اللي لسه ما سمعتش. كويس أن أنتوا سمعتوا. على فكرة بولس ما راحش روما بعدها، إنما راح مسجون. يعني بولس بعدها اتسجن في أورشليم وترحل وقعد سنتين، وفين لما رحلوه على روما؟ وصل روما وهو أسير وكان في قمة السعادة. عشان كده من سجنه في روما بعت أكتر رسائل تشيع فرح، فيليبي وكولوسي وفيليمون وأفس، كأنه كان في السماء لأنه كان فرحان قوي أنه وصل روما مع أنه مسجون. ومن سجنه في روما ابتدى يكرز، يعني ابتدوا المساجين يعرفوا المسيح والحراس يعرفوا المسيح وبتوع قيصر البيت الأبيض بقى يعرفوا المسيح، وبقت الكرازة تبدأ من سجنه في روما، شعلة نشاط حتى جوه السجن ما كانش بيهدى. ولكن الآن أنا ذاهب لأورشليم لأخدم القديسين، يعتقد أن هي دي المرة اللي تسجن فيها في أورشليم. كان بيقول أنا نازل أورشليم أخدم القديسين. ما أنت بتقول أنك أنت ما بتروحش تكرز في حتة فيها أساس، دي أورشليم دي الأساس كله. هنا أخدم مش معناها بشر بقى، خدمة القديسين في لغة الرسائل معناها خدمة الرحمة والمحبة والتوزيع. في الوقت ده أورشليم كانت تعاني من مجاعة شديدة، بلاد اليهودية كلها، المنطقة الجنوبية من فلسطين كلها. فالكنيسة الأم اللي هي كنيسة أورشليم كانوا متضررين جدا بسبب المجاعة وبسبب وجود اضطهاد من اليهود اللي حواليهم. فبقى بولس حاسس بمسؤولية في أوروبا أنه لازم يسند القديسين اللي في أورشليم دول بالمواد التموينية، دي خدمة 100% يعني عطايا، يعني ما هياش وعظ لأنه مش راح يوعظ في أورشليم. وكأن بولس الكارز الأول للمسيحية والفيلسوف الأول في المسيحية كان في حياته خدمة رحمة وخدمة محبة المحتاجين وخدمة القديسين، كان يسميهم، ما يسمهاش خدمة الفقر، احنا ما نقولش عليهم فقر لان دول اغنى مننا في حاجات تانية، انما نقول اخوة الرب، اخوة يسوع، القديسين، دي اللغة الحلوة بتاعتنا بتاعت وصف اخواتنا الفقر. فبيقول انا نازل اورشليم عشان خدمة القديسين. في الوقت ده كان جمع من البلاد تبرعات كتير قوي، وكان حكمة بولس الرسول انه ياخد من كل بلد مندوبين من البلد ينزلوا معه، عشان محدش بعد كده يقول كلمة ان بولس باع الحاجات دي لحسابه ولا حاجة. فكان ياخد مندوب من كورنثوس ومندوب من مقدونيا ومن إخائية ومن وكل يجمعوا الحاجات التموينية وينزلوا بالمركب مليانة كلها عشان يروحوا أورشليم يوزعوا على الكنيسة هناك وبولس وياه. فكان مشغول قوي بالموضوع ده في الوقت ده، والنازلة دي هي غالبا اللي كلفته عمره بعد كده، لأنه اتسجن في أورشليم، اليهود أمروا عليه وسجنوه وقعد سنتين، وبعدين اترحل روما اتحاكم وهكذا. فبيقول: ولكن الآن أنا ذاهب إلى أورشليم لأخدم القديسين، لأن أهل مقدونيا وإخائية استحسنوا أن يصنعوا توزيعا لفقراء القديسين الذين في أورشليم. وضح المعنى هو. وبرضه عشان مش يقول أنا اللي بعمل ده كله، يقول أصل الجماعة بتوع مقدونيا وإخائية استحسنوا إن هم يجمعوا ويبعثوا، فأنا قلت لهم حاضر. فجاب الحكاية فيهم هم مش فيهم. استحسنوا ذلك وأنهم لهم مديونون. هقف عند دي ونختم النهارده. يعني إيه؟ بتوع مقدونيا وإخائية استحسنوا أنه يجمعوا عشان يبعثوا لأورشليم للفقراء اللي هناك. إنما لما استحسنوا يعملوا كده، هم لهم مديونون. مين مديون لمين؟ بتوع إخائية ومقدونيا أوروبا، يعني مديونين لبتوع أورشليم. إزاي؟ مديونين روحيا، لأن الكرازة خرجت من أورشليم، والأباء الرسل كلهم طلعوا من أورشليم، والمسيحية كلها اتولدت في أورشليم، فأصبح العالم مديون لأورشليم بالروحيات. واضحة الفكرة؟ فهم بيسددوا شوية من دينهم مش أكتر. صدقوني احنا بنعمل كده مع الفقر. اللي يدخل منكم بيت فقير ويسمع دعوة واحدة بس يقول أنا مديون للراجل ده بأكتر من اللي جبته، يمكن الدعوة دي هي اللي تصلح حالي وتظبط حياتي وتدخلني السماء. أنا مديون له على قد صلواته الغالية قدام ربنا، وعلى قد البساطة اللي هو عايش فيها دي، إنما أنا بديله إيه؟ شوية فلوس ولا لبس ولا أكل؟ كلام فاضي. فنحن مديونون للفقراء بصلواتهم وبتقواهم أكثر ما هم مديونين لنا بشوية الفلوس اللي بنبعث.